العلم مفهومه بديهي لا يحتاج إلى تعريف، وواقعه أيضا وجداني فهو بديهي وضروري ولا مجال لإنكاره. والعلم على قسمين، بالقسم الحاصرة العقلية، إما أن يكون العلم بالأشياء بالواسطة، وأخرى يكون العلم بالأشياء بلا واسطة. والأول هو الحصولي والثاني هو الحضوري، ويختلف العلم الحصولي عن العلم الحضوري بأمور، منها كون العلم الحصولي هو الذي ينقسم إلى تصور وتصديق، وهو الذي ينقسم إلى معقول ماهوي ومعقول ثاني، بينما الحضوري لا ينقسم إلى ذلك. وأن العلم الحصولي يمكن أن يدعى، احتمال الخطأ فيه، وذلك لأن المقصود من الخطأ هو عدم مطابقة الصورة الذهنية للواقع، لأنه بناء على أن العلم علما حصوليا فالمعلوم بالذات والمعلوم بالعرب، ونحن بالمعلوم بالعرب هو الواقع الخارجي، فإن هناك ثنائية بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرب، فإذا اتحدت الصورة الذهنية المسمات عندنا بالمعلوم بالذات مع الصورة الخارجية المسمات عندنا بالمعلوم بالعرب، فإن ذلك يسمى بالتطابق ويسمى ذلك بالصحة، صحة العلم. وأما في حالة عدم التطابق، بمعنى أن الصورة الذهنية غير الواقع وغير المعلوم بالعرب، فذلك يسمى بالخطأ. ففرض فكرة الخطأ إنما تتصور فيما لو كان في البين اثنينية، وأما إذا كان في البين وحدة فلا يمكن فرض الخطأ. العلم الحضوري حسب الفرض أن المعلوم بالذات والمعلوم بالعرب ليس شيئان، وإنما المراد من العلم الحضوري أن نفس المعلوم بالذات والمعلوم بالعرب واحد، وأن الخارج بعينه بنفسه يكون حاضرا لدى النفس، لا أنه حاضر بشيء آخر. فإذا كانت العينية ثابتة بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرب فلا معنى لفكرة الخطأ. ومن هنا اشتهر على الألسن ألا مجال لدعوى الخطأ والغلط في باب العلم الحضوري. أجل سيأتي منا فيما بعد، فإنه وإن كان لا يمكن الغلط في العلم الحضوري، لكنه قد في أجواء العلم الحضوري، حيث أننا نستعين بمصطلح الترجمة أحيانا في العلم الحضوري، ويكون الخطأ في دائرة الترجمة لا في دائرة الواقع. فما يمكن أن يقال بوجود غلط في العلم الحضوري لا يقصد منه خطأ الواقع العلم الحضوري، وإنما الخطأ وين؟ في ترجمة العلم، في ترجمة العلم. خلاص أربطه في المثال بعد ذلك. طبعا هذا المثال مو مقبول عندنا، وإنما أذكره من باب التمثيل تقريبا إلى الأذهان، وإلا ليس بمقبول عندنا، من قبيل أنه أنا بعملية الكشف والشهود أرى وألتقي مع نور من الأنوار الإلهية، فعملية الالتقاء مع ذلك النور الإلهي عملية حقيقية، عملية لا غلط فيها ولا خطأ، غير أني في مقامي بياني ما هي تلك الحقيقة النورانية، بما أن ذهني مشبع بأن الفرد الأكمل هو عمر بن الخطاب، فأقول ذلك النور الإلهي هو نور عمر بن الخطاب. ففي الوقت الذي كان أصل المكاشفة مكاشفة صحيحة، وأنه تحقق لقاء حقيقيا مع ذلك النور، إلا أنه في مقام معرفة من هو الحقيقة النورانية بالرجوع إلى الروايات والوقوف على أن تلك الروايات أثبتت لي أن الأفضل هو فلان، فأقول إذن هذا النور هو فلان، وإلا بواقعه النور الحقيقي هو نور علي بن أبي طالب، لكنه بسبب الترجمة الخاطئة بالاستعانة بمفردة الروايات المغلوطة انتهيت إلى أنه هذا النور هو نور الخليفة الثاني، وإلا واقعه نور. هذا يسموه شنو؟ خطأ الترجمة، مو نسب القضية، فلا ننسب أصل القضية، وإنما نخطأ في ماذا؟ في الترجمة. ما نحن فيه العلم الحضوري هو الإحساس النفسي، هو التعايش النفسي، هو الحضور الوجداني، هو اللمس الخارجي. لكنه لما أريد أحدثك بهذا اللمس الخارجي ولو بحديث النفس، يعني أحدث نفسي لنفسي مو أحدث الغير الخارج، ولو بحديث النفس يعني أريد هذا، أقول أنا فرحان، هذا أنا فرحان، هذا علم حصولي، إحساسي علم حضوري. الآن لما صار بنائي بعد ما حسيت هذا الإحساس وأريد أتكلم، مرة أتكلم وياك أقول لك أنا فرحان، أو أريد أقول شنو، أريد أتحدث مع نفسي أني أنا فرحان. على كلا الأمرين إحنا انتقلنا وقفزنا من دائرة العلم الحضوري إلى دائرة العلم الحصولي، فهنا يمكن الوقوع في الخطأ، لكن مو الوقوع في الخطأ بسبب خطأ في العلم حضوري، وإنما خطأ وين؟ في العلم الحضوري. فلا نريد أن نبرئ ساحة العلم الحضوري من الخطأ، وإنما نريد أن ندعي أنه إذا وقع خطأ في ساحة العلم الحضوري ففي الحقيقة هو ليس مركز الخطأ نفس العلم الحضوري، وإنما الخطأ شنو؟ في العلم الحضوري، لأنه دائما بجنب العلم الحضوري علما حضوريا، وعلم الحضوري قد يخطأ. فلذا أنه من قبيل، أضرب مثال، المتلازمان سين وصاد بينهما تلازم، فأن نقول سين معصوم فهو مبرع عن الخطأ، لكن بما أنه دائما يلازمه صاد وصاد من المحتمل في حقه الخطأ، فيمكن أن يقال أنه في دائرة سين يقع الخطأ، لكن في دائرة سين يقع الخطأ لا أن سين يخطأ، في دائرة سين يقع الخطأ لا أن سين يخطأ. فرق بين أن يقول تقول ويقع الخطأ في سين، وبين أن يقول يقع الخطأ في دائرة سين. ما نحن فيه أيضا نريد أن ندعي أن لم يقع الخطأ في العلم الحضوري، وإن كان يقع في دائرة العلم الحضوري الخطأ، لأن الخطأ حينئذ بما أن العلم الحضوري مصاحبا لعلم حصولي، وأن العلم الحضوري أريد أن أترجمه بترجمة ولو بحديث النفس، أي خطاب النفس لدى النفس والكلام مع النفس، كما واحد يعني بعض الناس هو يحكي شوية نفسه هو مع نفسه، أو الزد يقول يحكي سوي نفس كلمات هو مع نفسه، ينتقل من فكرة إلى فكرة أخرى، عملية التفكير، عملية التفكير يعني شنو؟ أنا أقعد أفكر أنقل نفسي من فكرة إلى فكرة ثانية، هذه النقلة من فكرة إلى فكرة ثانية هذا الدخول في 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 حدود العلم الحصولي، دخول في علم الحصولي احتمال الخطأ فيه موجود، وأما من دون ذلك فلا يمكن فرض الخطأ فيها. هذه مميزات مفرقة بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، وهناك مميزات أخرى للتفرقة بين الحصولي والحضوري. خب، أما ما هي أمثلة العلم الحضوري؟ هل العلم الحضوري مثال أم ليس للعلم الحضوري مثال؟ في الواقع أفضل مثال يذكر للعلم الحضوري حضور النفس لدى النفس، علم النفس بنفسها، علم النفس بنفسها، معرفة النفس لنفسها، هذا من العلم الحضوري. وهكذا شؤونات النفس، النفس تعلم شؤونات النفس، مثل شؤونات النفس كالفرح والحزن والسجايا النفسية، أنا أدري أنا بخيل أو أدري أنا شنو سخي، أدري أنا جبان، أو أدري أنا شجاع، هذه كلها سجايا، سجايا النفس، سجايا. أنا أدري أنه أنا عالم أو أدري أنا مو عالم، هذه سجايا النفس. كما أن علمي بنفسي علما حضوريا، هكذا علمي بشؤونات النفس أيضا، وبشؤونات النفس أيضا هو من العلم الحضوري. ما هو الدليل على ذلك، على أن علم النفس يابد أن يكون علما حضوري؟ اسمع لي الدليل، ما هو سلط الضوء عليه كما ينبغي، أسلط الضوء عليه كما ينبغي. الدليل مأخوذ من كلمات شيخ الإشراق، شيخ المشاع عفوا، من صاحب الإشارات، هذا الذي أبينه تقريبا مقتبس من كلمات شيخ المشاع صاحب كتاب الإشارات. الشيخ الرئيس يقول الذهول لا يمكن أن يتصور للنفس بالنفس، يمكن أن النفس تذهل عن اليد، يمكن أن تذهل عن كل الجوارح التي تحيط بها، النفس في غفلة عن جوارحها أحيانا تصل في مكان وفي حريم، تكون في معزل في استحضارها لجوارحها، هذا ممكن. أما لا يمكن للنفس أن تكون غافلة عن النفس بأي شكل من الأشكال، لا في حال يقظة ولا في حال نوم، لا في حال سهو ولا في حال غير سهو، النفس مستحضرة للنفس، مدركة للنفس، حاضرة للنفس. كنا هذا الحضور حضور قهري، مو حضورا اختياري، بحيث إن جئت أحضرته وإن لم أشأ لم أحضره. لما يكون الحضور حضورا قهريا فحتى في حالة الغفلة فهو حاضر، حتى في حالة الغفلة فهو حاضر. مثلا أضرب مثال مع فارق، أن حضور المعلول لدى العالم حضورا قهريا، فإن كان حضورا قهريا لو قدر أن العلة غافلة، لكن لا يمكن أن تكون غافلة عن شنو، عن معلولها، لأن معلولها حاضر عندها بحضورها، فما دامت هي حاضرة حضورها يستدعي إدراكها لها وإن كانت غافلة عن الجهات الأخرى، إذ لا يمكن أنه ما كان حاضرا بالحضور القهري يكون ماذا مفقولا عنه. فإذا النفس حاضرة لدى النفس، النفس حاضرة لدى النفس مطلقا في جميع الأحوال وجميع الأوقات. هذا المقدمة رقم واحد. المقدمة رقم اثنين، أن من شؤونات العلم الحصولي المسمى عندنا بعالم الماهيات، أو المسمى عندنا بعالم المفاهيم، فإن المفهوم مهما كان فهو كلي، حتى أن مثل مفهوم زيدين فهو كلي، بل كل ما يحضر في الذهن فهو كلي. من جهة قابلية للانطباق على كثيرين هو كلي، هذا سابقا أكدنا عليه في المرحلة الثانية، أن المفهوم يساوق الكلية، أن المفهوم يساوق الكلية، لا يمكن أن يكون عندنا مفهوم يكون جزئيا، وإنما كل مفهوم في الذهن وإن ضاق بسبب التقييدات لكن لا يخرجه عن كونه كلي. يعني افترض الآن أقول لك رجل يقبل الانطباق على نية، إذا قلت لك رجل عالم ينطبق الانطباق على 50، إذا قلت لك رجل عالم عادل ينطبق الانطباق على 25، إذا قلت لك قصير يكون منطبقا على 10، إذا قلت لك أبيض البشرة ينطبق على 5، إذا قلت لك هذا إلى أن نوصله إلى 1، لكن حتى مع وصوله إلى 1 هو قابل للانطباق على غيره، فالمفهوم يساوق الكلية. حينئذ نقول معرفتنا بنفسنا معرفة جزئية وليس بمعرفة كلية. أعرف نفسي أنا مو أعرف النفس كيفما كانت، القابلة أعرف نفسي، لا نفسي، نفسي الشخصية الجزئية، نفسي الشخصية الجزئية. إذا كنت أعرف نفسي بالمعرفة الجزئية الشخصية فإن ذلك يعني أننا لم نعرف أنفسنا بواسطة المفاهيم، ونعني بذلك أنه معرفتنا لنفسنا لا بد أن تكون معرفة بالوجود الخارجي. ليش؟ لأن الجزئية من شؤونات الوجود الخارجي. الشيء ما لم يتشخص وما لم يكن جزئيا لم يوجد. الوجود يسابق الجزئية والتشخص، والتشخص يسابق الوجودية. فإذا كان عندي معرفة بنفسي، وفرض المسألة أن معرفتي بنفسي معرفة جزئية، وفرض المسألة أن المعرفة الجزئية لا يمكن أن تتحقق إلا فيما إذا كان ارتباط مع العالم الخارجي الوجودي، إذ أن الخارج هو المتشخص، وأما المفاهيم فهي كلية، فلا بد من القول بأن هناك سنخ آخر من المعرفة غير المعرفة المفهومية نسميها بالمعرفة الحضورية. فدليلنا على وجود المعرفة الحضورية مركب من ثلاثة مقدمات. لو قال القائل ما هو الدليل وما هو دليلك على أن في البين علم حضوري، فنقول أولا النفس عالمة بالنفس الجزئية، والجزئية تسابق الخارجية، وأما الكلية فهي منتزعة من المفاهيم. وبما أني عارف بنفسي بمعرفة جزئية فإذا عارف بها بوجودها الخارجي لا بوجودها المفهومي، لا بوجود المفهوم. هذا دليلنا على ماذا؟ على أن عندنا علم حضوري. إذا واحد يسألك شنو دليل على عندك علم حضوري؟ أكرره، أغلق الملف. دليلنا على أني عالم بالأشياء ببعض الأشياء على سبيل العلم الحضوري لا على سبيل العلم الحصولي، هو علمي بنفسي، لأنه علمي بنفسي بعدما كانت النفس جزئية، وبعدما كانت النفس شخصية، وبعدما كانت النفس مساوقة للوحدة، بعدما كانت النفس كذلك فمعرفة بها سيكون معرفة بأمر جزئي. هذه نقطة رقم واحد. والمعرفة الجزئية لا تتأتى إلا بمن يكون مرتبطا بالخارج، بمعنى أن متعلق العلم لابد الواقع الخارجي. ليش؟ لأن الذي يؤمن الجزئية قلنا منه خصوص الواقع الخارجي، خصوص الوجود الخارجي. إذا ماكو وجود خارجي ماكو تشخص، فإذا كان هناك تشخص فلا بد أن نقول هناك وجود خارجي. فمتعلق علمي لا بد أن يكون شنو؟ هو الوجود الخارجي، ولا يكون متعلق وجوده هو المفهوم. ليش لا يكون متعلق وجوده هو المفهوم؟ لأن المفهوم الكلية، ومعرفتي بنفسي ليست على سبيل المعرفة الكلية. هذا هم أمر طبعا
مفهوم جزئي.
جزئي بمعنى التشخص،
مفهوم جزئي،
مفهوم جزئي قلنا منطقي محكوم عند المفهوم الجزئي عندنا كلي. طبعا قلنا سابقا المفهوم الجزئي عند المناطق
عند الثلاثة ما عند المناطق.
ولذا احنا قلنا عندنا الجزئية تساوق الخارجية، والمفهومية تساوق الكلية، ولا نرتضي هذا التقسيم المذكور عند المناطق من أن المفهوم على قسمين جزئي وكلي، بل كل مفهوم فهو كلي. هكذا فرقنا بيننا وبين المناطق، ولم نرتضي حديث المناطق بأن المفهوم على قسمين مفهوما جزئي ومفهوم كلي، بل كل المفاهيم هي مفاهيم كلية.
فإنما واضح مال إنه لا يغفل عن نفسه دائما حتى في اليقظة والنوم، هذا ما واضح
بالنوم أنت تدرك نفسك على علم أصيل.
إذا أنت هو
علم بماذا؟
علم حضوري ما ينفك بعد.
هذا من ذلك
شلون يعني شلون حتى أنها علم بنفسي شلون في النوم أنا بعد
انطفي
انطفي
يعني ما أدري لو أنا كنت أدرك نفسي أدركها لا من دون أن أدرك نفسي أدرك بلا متعلق يمكن إدراك بلا متعلق في عبارة أنت تفترض شنو؟ لا إدراك.
نعم.
إحنا نقول كل إدراك لا بد له من متعلق، وفي العلم الحضوري متعلقه ثالث للإدراك، سواء كان في يقظة أم في نوم. يعني لما أنت تشوف منام وضعت في رؤياك للمنام، تلتفت بأنك نفسك هي الملتفتة للمنام لو ما تلتفت لذلك؟
أكو شيء، لكن أنا ما في لا حلم ولا كذا،
ما أكو إدراك، هذا خروج عن محل الفار، لأن هذا المنطفي تماما، يعني ما أكو إدراك.
نعم.
وواضح عند عدم وجود العلم، عدم وجود المتعلق العلم. كلامنا وين كان؟ مع وجود العلمي هل يمكن أن يكون علم بلا متعلق؟ نقول لا بد، حتى في حال الغفلة، إذا كان عندك علم في حالة الغفلة لا بد أن يكون معلومك الحضوري حاضرا. واضح الدعوة شنو؟ مو أن نقول أنه دائما الإنسان دراك، لا نريد أن ندعي أن الإنسان دائما دراك. الخلط وين يصير؟ أنت تفترضون أن الإنسان دائما لا بد أن يكون دراك حتى في حالة كونه نائما، لا نقول هذا، وإنما نقول إذا كان الإنسان ولو في نومه دراك، دراك يعني شوف منامات، يترك بعض الأمور، لا يمكن أن يكون دراك من دون أن يكون متعلق إدراكه حاضرا عندك وهو النفس. نقرأ العبارة، هذا مطلب آخر بعد نقرأ العبارة. أقول المطلب من الخارج شنو المواضع؟ الذي أنا بينت مواضع للعبارة، دائما تحاولون للعبارة لازم تستوضح المطلب. أقول العبارة لما أطبق أنت ما حاكمني، لكن مطلب آخر. المطلب الذي أنا قلت ماذا؟ أنه أكو دعوة أنه يمكن أن يكون هناك النفس غير دراكة، يعني في حالة انطفائها التام لا يمكن أن تكون مدركة لأي شيء فيها، يبالي هذا ما. لكن بعدما كانت أن النفس مدركة يمكن أن يكون لها إدراك بلا متعلق، هل يمكن أن يكون متعلقها مقبول عن متعلق العلم الحضوري؟ لا يمكن أن يكون هذا المقصود. هذه العبارة طبقها بعد ذلك، هذا بحث. إلى هنا ثبتنا ماذا؟ وجود علم حضوري. الآن راح ندخل في بحث آخر، عنوان البحث الآخر، وهو من المطالب المهمة جدا وأريد أن تتعقل هذا البحث. عنوان البحث اتحاد العاقل والمعقول والعقل. هاي سمعناها ترى كثيرين بس ما دركناها، أريد ندركها. أولا اعلم أن هناك ثلاث، راح أقدم مقدمات بسيطة ثم بعد ذلك أقفز للمدعيات، أبين النقطة، لأن كلامي راح يكون أولا في بيان مقدمتين، بعد ما أبين المقدمتين أحاول أبين لك ثلاث دعاوى، ونحاول نبرهن على كل دعوة من هذه الدعاوى الثلاثة، والعبارة مغلقة جدا جدا جدا. هذا أقول لك إياه من المطالب الدقيقة، إذا ما تأخذ مني الآن ما ممكن، يعني تجي ثالث من العبارة صار مع العبارة ما تقدر تحصل إياه، فلذا وياي. أولا المقدمة رقم واحد، أنه الاتحاد فروض على أي، على كم نحو الاتحاد؟ الاتحاد مرة نقول اتحاد ماهيتان تامتان، مرة اتحاد ماهيتان لكن إحدى الماهيتين تامة والأخرى ناقصة، ومرة نقول أن الاتحاد اتحاد مو بلحاظ الماهيات وإنما بلحاظ الوجود، تسمون اتحاد الوجود، الاتحاد الاتحاد الوجودي. طبعا اكو اتحاد اتحاد وجودي ماهوي، الان مو محل كلامنا، الاتحاد الوجودي ماهوي. اما اتحاد ماهيتان تامتان ممكن لو ما ممكن نقول مستحيل. ليش مستحيل؟ ماهيتان تامتان، لان الاتحاد الماهيتان تامتان يعني تامة يعني مطبوخة طبخة كاملة، فاذا كانت مطبوخة طبخة تامة لا معنى لان تفترض متحدة مع ماهية اخرى مطبوخة طبخة تامة. نعم يمكن التركيب الانضمامي، لكن احنا كلامنا الان مو في التركيب الانضمامي وانما كلامنا في التركيب الاتحادي، ومعنى التركيب الاتحادي يعني كل واحد منهما متعلق محتاج الى الاخر، كل واحد منهما متعطش الى الاخر. اذا افترضنا كل ماهيه من الماهيتين ماهيه تامه مطبوخة طبخة شاملة، حينئذ شنو معنى أن تكون هناك، أن يكون هناك اتحاد؟ فهذا النمط من الاتحاد. إذا راح نصرح، الاتحاد بين الماهيتين التامتين باطل مستحيل. جد. سؤال آخر، بين الماهيتين، لكن الماهيتين الناقصتين مثل ماذا الماهيات الناقصة؟ كالجنس والفرد. فإن الجنس ماهية ناقصة، هل يمكن فرض الاتحاد فيها؟ الجواب نعم، يمكن فرض الاتحاد فيها. طبعا على خلاف بين العلامة وغير العلامة. العلامة كان يعتقد أن الجنس والفرد بينهما عينية، أن الجنس عين نوعي والفرد عين نوعي، ولذا كان يقول أن هذا الحمل حملا ذاتيا أوليا، يعني من الإبهام والتعليم. أما الغيبة كان يعتقد أنه هذه من الماهيتان، أحدى الماهيتين ناقصة، الماهيتان ناقصتان، فيمكن فرض الاتحاد فيه. فالاتحاد بالحاضر الماهيات الناقصة ممكن لو ما ممكن ممكن، لكن حديثنا الآن فعلا ليس حديث الاتحاد المعقول. يعني لما نجي نقول حديث اتحاد العاقل والمعقول والعقل، لا نعني بذلك الاتحاد المعقول، لا نعني بذلك الاتحاد المعقول. جميل. أما الاتحاد الثالث وهو الاتحاد الوجودي، الاتحاد الوجودي يعني اتحاد في مرتبة وجود واحد، يصير وجود واحد، يعني لا يكون هناك ثنائية وجودي، وإنما الوجود وجود واحد. شلون احنا نقول اكو اتحاد بين، على من يقول بنظرية وحدة الوجود، من يقول نظرية وحدة الوجود شي يقول؟ يقول اكو اتحاد. اتحاد بين من ومن؟ بين 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 الله وبين غير الله. فيكون عندنا شنو؟ هناك اتحاد كما سأبينه الآن، أمثلة الاتحاد المقدمة الثانية أبينه. فالاتحاد اتحاد وجودي، ونعني من الاتحاد ها هنا، يعني اتحاد العاقل والمعقول والعقل، اتحادا وجوديا لا اتحادا ما هوي. فإذا مفروضنا من الاتحاد فليعلم هو الاتحاد الوجودي. هذا نقطة رقم واحد، مقدمة رقم واحد، مقدمة رقم اثنين. الاتحاد الوجودي هو بحق يكون على أشكاله، الاتحاد الوجودي يكون على أشكاله. أول مثال للاتحاد الوجودي هو اتحاد المادة والصورة، فإن اتحاد المادة والصورة اتحادا وجوديا. اتحاد المادة والصورة يكون اتحادا وجوديا. ليش اتحاد وجودي؟ لأنه على من يقول المورد ليس مورد وحده، وإنما مورد اتحاد. اتحاد يعني شنو؟ يعني أنهما وإن كان شيئان لكن يصيرا وجودا واحدا، كما قدمنا سابقا في الفرق بين الوحدة والاتحاد وتركيب الانضمام. فأبرز مثال للاتحاد الوجودي هو اتحاد المادة، اتحاد المادة في والصورة. مثال آخر للاتحاد الوجودي على رأي العلامة، على رأي العلامة، على رأي الحكمة المتعالية، لا على رأي المشاء، اتحاد العرض والجوهر. قد بينا سابقا أن في المسألة قولان، قول يرى بأنه وجود العرض غير وجود الجوهر، هذان وجودان، وأن التركيب بين العرض والمعروف هو تركيبا انضماميا كما هو رأي المشاكة، أن تركيبا انضماميا. أما رأي العلامة والحكمة المتعالية كانت أن وجود العرض ليس وجود آخر غير وجود الجوهر، ولذا عد من مراتب وجود الجوهر. الجوهر يمر بأطوار، طور يكون مكمون فيه العرب، وطور آخر يكون العرب فيه بارز وظاهر. فالعرب ليس وجود أجنبي يستضاف من قبل الجوهري كما هو مثلا افترض 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 افترض، كما لو عندما ضيف وعندي بيت وأنا أستقبل الضيوف، فيكون وجود الضيف غير وجود البيت وغير وجودي. وإنما العرب هو نفسه من شؤونات وجود الجوهري. غاية ما بالأمر العرب يمر بمرحلتين، مرحلة الكموني والبروز، يعني في مرحلة الكموني والبروز يعني مرحلة الخفاء والظهور. ففي مرحلتين يكون مثلا الجسم قبل أن يصير أبيضان، مو كان البياض ما موجود في الجسم، وإنما العبارة صحيحة تنقول كان البياض مخفي كاملا في الجسم. فبتفعيل للجسم يخرج البياض من مرتبة الكموني إلى مرتبة البرود. واضح هذا الذي أقوله لو مو واضح؟ هذا هم أيضا مصداق للترتيب الاتحادي. إذا مصداق الترتيب الاتحادي الوجودي مثل ماذا؟ مثل وجود العربي والمعروف. هذا مثال رقم 2. بعد مثال رقم 3، مثال رقم 3 الحقيقة والرقيقة. فإن بين الحقيقة والرقيقة يوجد اتحاد وجودي، فإن الرقيقة ليست وجود غير وجود حقيقة، وإنما هي نفس وجود حقيقة، لكنها أيضا تمر بمرحلة كما كنا نقول في العرض والمعروف بأنه خروج من الكمون إلى البروز. فليست الرقيقة خارجة عن الحقيقة وأجنبية عن الحقيقة، وإنما الرقيقة شأن من شؤونات الحقيقة، شأن من شؤونات الحقيقة، طور من أطوار الحقيقة. الرقيقة الحقيقة والحقيقة كالإطلاق والتقييد، فإن التقييد ليس غير الإطلاق بل هو عين الإطلاق وشأن من شؤونات المطلق. فلما نقول رجل عالم ورجل، مو الرجل العالم حقيقة غير الرجل، وإنما نقول الرجل نفس الرجل حينما يتغلب بغلاف وهو العالمية. فالرجل العالم مو شيء مباين في وجوده عن الرجل، فنقول عندنا رجل وجود وعندنا رجل عالم وجود آخر، وإنما شو نقول الوجود الأول وهو الرجل يمكن أن يأخذ طورا واتجاها نحو التقييد، فالقيد والمقيد هو نفس المطلق. هذا معنى الحقيقة والرقيقة، هذا معنى المطلق والمقيد، هذا معنى المطلق. فالاتحاد الوجودي إذن يمكن أن يقال له ثلاثة حالات: المادة والصورة، العرض والجوهر، والرقيقة والحقيقة، أو قل فالمطلق والمقيد. بعد هذا جعل له قسم رابع أو جعل له قسم ثالث، هذا بعد الأمر إليك باختيارك. ثالث النية هذه مقدمتان. الآن الأمر الثالث، عندنا مجموعة من الدعاوى. دعوة رقم واحد، اسمع لي الآن أعطي الدعاوى. دعوة رقم واحد أن العين عين المعلوم، هذا اتحاد زيادة بين من ومن؟ بين العلم والمعلوم. هاي دعوة رقم واحد، اتحاد وجودي بين العلم والمعلوم. دعوة رقم اثنين، نجي نقول ان المعلوم عين العالم، المعلوم عين العالم في دائرة العلم الحضوري، وكون المعلوم جوهر، وكون المعلوم جوهر. هاي دعوة رقم اثنين، بيان العينية بين من ومن؟ بين المعلوم والعالم. في العلم الحضوري، وما لو كان المعلوم معلوما جوهرا. الدعوة رقم ثلاثة، اضطراب العينية بين المعلوم والعالم في الجوهري، لكن مو ما لو كان المعلوم، مو لا ما لو كان المعلوم جوهر، وإنما كان المعلوم عرف. هاي الدعوة رقم ثلاثة، هاي الدعوة رقم ثلاثة، أكررها. الدعوة الثالثة، افتراض العينية بين المعلوم والعالم في دائرة العلم الحضوري وما لو كان المعلوم هو العرب، ما لو كان المعلوم هو العرب. الدعوة الرابعة أن يكون هناك عينية بين المعلوم والعالم، لكن في دائرة العلم الأصولي، في دائرة العلم الأصولي مطلقا، مطلقا يعني سواء كان المعلوم جوهر أو كان المعلوم عرب. فكم دعوة صارت عندنا؟ أربعة دعوة. حتى اللي قائل يقول بابا أنا أقدر أختزل لك بس كيف قضية فنية، أقدر أختزل لك يا هذه الدعاوى الأربعة بدعوتين، لأن شو يقول؟ مرة نفترض العينية بين العلم والمعلوم، ومرة نفترض العينية بين المعلوم والعالم. بعد عندك ليش تطولها أربعة دعاوى وتكثرها؟ شنو عقد عندك في التكثير؟ الجواب إنما التجأت إلى التكثير لأن دليلية كل دعوة تختلف عن دليلية الدعوة الأخرى. ولذا تقوم في الدعوة الرابعة أنا دمج قلت مطلقا في العلم الحصولي مطلقا سواء كان المعلوم جوهر أم كان عرضا، هنا دمجنا. ليش دمجنا هنا؟ لأنه دليل واحد. فموجب هذا التفكيك هو تعدد الدليل، ولولا تعدد الدليل لكنا نكتفي بدعوة واحدة أو دعوتين أو كذا. فلم نقل بالدعوة الواحدة ولم نقل بالدعوتين ولم نقل بالخمسة، وإنما قلنا بالأربعة. ليش؟ لأنه كل من هذه الأربعة لها دليل خاص. ولذا بالدعوة الرابعة، دعوة رابعة أكررها، شنو كانت دعوة رابعة؟ اتحاد بين المعلوم والعالم فيما لو كان في دائرة العلم الحصولي. هنا قلت مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ جوهرا كان المعلوم أو كان عربا. هنا أنا ما سويت دعوتين، بينما في بين الثاني والثالثة قلت تارة المعلوم جوهر وأخرى يكون عرب. هناك بما أن الأدلة مختلفة فالقرار معه أفضل. أما بالدعوة الرابعة بما أن الدليل واحد فلذا أدمج هذه أربعة دعوة.
جيد.
الدعوة الأولى، الدعوة الأولى أن العلم عين المعلوم. عرف لي العلم، يلا وياي وياي، شوف صراحة أردت النقلات تكون بيادك. عرف لي العلم. العلم هو حصول صورة الشيء لدى العالم، صحيح؟ الحصول هو نفس الحضور، الحضور هو نفس الوجود، ويكون الفرق بين العلم وبين المعلوم فرق الوجود والإيجاد. فالوجود عين الإيجاد والإيجاد عين الوجود في الإضافات الإشراقية، في الإضافات الإشراقية غاية الأمر يكون الفارق فارق الاعتبار وإلا هو عينه. أكرر لك الدعوة، احنا عندنا مصطلح نسميه وجود وعندنا مصطلح نسميه إيجاد، شنو الفرق بين الإيجاد والوجود؟ في يا مرتبة مو بالإضافات المقولية وإنما في الإضافات الإشراقية. قلنا الإضافات الإشراقية شنو؟ يعني المتعلق للإضافة ونفس الإضافة شيء واحد. قلنا مثليك 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 كالنور المشاعل من قبل المصدر النوراني. فالنور والإشعاعات النورانية وإن عبرت هما شيئان لكن في واقعه النور هو شنو؟ هو نفس الإشعاعات النورانية. ليس النور شيء آخر ومباين عن الإشعاعات النورانية. هذه الإضافة الإشراقية بخلاف الإضافة المقولية. الإضافة المقولية هذا وجود، هذا وجود، حاول احتضان بين الوجودين يسموه شنو؟ يسموه إضافة مقولية. إذا كم طرف عند الإضافة المقولية؟ ثلاثة أطراف، مضاف ومضاف إليه وإضافة، هاي الإضافة المقولية. أما الإضافة الإشراقية قلنا إما ثنائية أو أحادية. ثنائية يعني شنو؟ يعني المعلوم والعلم واحد. أحادية يعني شنو؟ المعلوم والعلم والعالم واحد. إذا قلنا ثنائية يعني كنا المعلوم والعلم واحد، وأما العالم غير المعلوم. أما إذا قلنا أحادية يعني شنو؟ معلوم وعلم وعالم واحد. استنى علم بعد، وضح لي مرة نقول الله وإيجاد ومخلوق وهو الإنسان. طرف خلص إيجاد الله غير وجود الإنسان أم هو نفس وجود الإنسان؟ الإيجاد إيجاد الله، إيجاد الله. احنا عندنا شيء غير الوجود اسمه إيجاد، أو إيجاده هو وجوده. ها جاوبني، لما قلت إيجاد الله يعني شنو إيجاد الله؟ يعني وجود الإنسان. فيكون الإيجاد والوجود واحد، فيكون الإيجاد والوجود واحد به. نعم إذا قلنا أنا بنظرية وحدة الوجود، تحضر وحدة الوجود يعني شنو؟ وأن الإيجاد ليس وجودا آخر غير الله، غير وجود الله، بل أن الإيجاد شأن من شؤونات الله. إذا قلنا بذلك حينئذ تكون أنت إلى ماذا؟ أحادية، أي أحادية الوجود. نجد نارد نقول الآن إحنا في القفزة الأولى. القفزة الأولى شنو؟ أن المعلوم والعلم واحد. ليش المعلوم والعلم واحد؟ راح أكرر لك يا الآن التفسير. العلم هو شنو؟ عرفه حصول صورة الشيء. العلم هو حصول صورة الشيء. طبعا ان شاء الله بما بعد نقول هذا الحصول مو صحيح. عند الحصول حصول مو صحيح، وانا ما نقول الصحيح حضور. ليش؟ ما الفرق بين الحصول والحضور؟ حتى ان الحصول مقزز اما الحضور ليس مقزز. هذا الفرق اللي ياخذ مني. انا امام الساعه ما اقدر اطول الان، ارجع ابدا ألبلب لك الدليل، ارجع ألبلب الدليل حتى انت من هذه الدعوه. العلم حصول صورة الأشياء لدى العالم، والحصول هو بمعنى الحضور، والحضور هو بمعنى الوجود. فيكون العلم هو شنو؟ هو نفس وجود المعلوم، ووجود المعلوم نفس المعلوم، ووجود المعلوم هو نفس المعلوم. فصار العلم شنو؟ هو نفس المعلوم. أكرر لك إياه، العلم عرف لي إياه، خليه على الجانب الأيمن، خليه بيد اليمنى. شنو العلم؟ اليسرى شنو؟ حصول صورة، حصول المعلوم، حصول المعلوم، حصول المعلوم. شنو حصول يعني شنو؟
حضور.
حضور يعني شنو؟
وجود.
وجود المعلوم هو نفس المعلوم، وجود المعلوم هو نفس المعلوم، والمعلوم من كذا ومشيئنا. فصار المعلوم نفس العلم، صار المعلوم نفس العلم. انما الفارق بينهما فارق الايجاد والوجود. يعني العلم من حيث ايجاده ووجوده شو نسميه؟ معلوم. فالوجود يعني نتيجه الحدث والحدث ان صح التعبير. فالمعلوم هو شنو؟ نتيجه الحدث. والعلم هو شنو؟ نفس الحدث. فلا فرق بين المعلوم والعلم الا بفرق الاعتبار. هذه حاصل الدعوه الاولى، والسلام تتم والحمد لله.
معلوم الله، معلوم الله، معلوم العرب.